مطبوع على علم أصول الفقه.
يقول شيخ الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في منظومته المتميمة في علم أصول الفقه، وبعد فالعلم بحور باخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولا فمن تفته يحرم الوصولا.
أضواء على علم أصول الفقه، برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبيس، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى. البرنامج من إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الإله الأكرم، والصلاة والسلام الأزكيان الأشرفان على النبي الأعظم الذي أبان لنا الواجب والمستحب والمكروه والمباح والمحرم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون الكرام، أحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وأرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وآخر الحديث فيه عن انقطع في الحلقة الماضية من المسائل المتعلقة بالنوع الثالث من أنواع الحكم التكليفي وهو الحرام. سأتناول في هذه الحلقة بإذن الله العناصر الآتية: الأول، هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا من جهة واحدة؟ العنصر الثاني، هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا من جهتين؟ العنصر الثالث، هل الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده؟ العنصر الأول، هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا من جهة واحدة؟ يستحيل ويمتنع أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا طاعة ومعصية من جهة واحدة، كما لو قال أعتق هذا العبد لا تعتق هذا العبد، صلي صلاة العصر ولا تصلي صلاة العصر، وهو يشير إلى واحد معين كزيد مثلا. وإنما قلنا إن ذلك مستحيل لتبادهما وتنافيهما وتناقضهما، وهو من باب تكليف ما لا يطاق وهو لا يجوز. وقد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله: ثم إن الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون مولدا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه، كالأمر بالزكاة وصلاة الضحى مثلا والنهي عن الصلاة في وقت النهي. أما الواحد بالشخص، وهي المسألة التي معنا، فيمتنع كونه موردا لهما من جهة، أما من جهتين كما سيأتي مستقبلا إن شاء الله، كالصلاة في الدار المغصوبة، فلا تصح في أشهر القولين لنا خلافا للأكثرين، وقيل يسقط الفرد عندها لا بها. ومأخذ الخلاف أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة أو إلى جنس الصلاة. الرسل الثاني، هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما واحدا من جهتين، مثل الصلاة في الدار المغصوبة أي صلاة زيد في دار مغصوبة من عمرو مثلا، حيث إن حركة زيد في الصلاة فعل واحد بعينه؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة على مذهبين. المذهب الأول أنه يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا من جهتين وعليه فتصح الصلاة في الدار المغصوبة. ذهب إلى ذلك كثير من الحنفية والشافعية وهو قول الإمام مالك، وذهب إليه بعض الحنابلة كأبي بكر الخلال وابن عقيل رحمهم الله. الأدلة: استدلوا على جواز كون الواحد بالعين حراما واجبا من جهتين بمثاله الصلاة في الدار المغصوبة بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه لا مانع من صحة الصلاة وإن أوقعت في مكان مغصوب، لأن فعل الصلاة في مكان مغصوب هو فعل واحد له جهتان متغايرتان، إحدى الجهتين مطلوب الفعل وهو الصلاة والأمر بها، والجهة الأخرى مطلوب الترك وهو الصلاة في الدار المغصوبة. فإذا كان من فعل الواحد جهتان متغايرتان فيجوز أن يكون مطلوب الفعل من إحدى الجهتين مطلوب الترك، ولا مانع من الصحة والحالة هذه، ولا يقع في ذلك محال. ولكن المحال إذا كان الشيء مطلوب الفعل مطلوب الترك من جهة واحدة. وبيان ذلك: إن الفعل وهو الصلاة مطلوب الفعل، ومن حيث إن المكان المصلى فيه مغصوب مطلوب الترك، فيكون متعلق الأمر والنهي غير متحد، أي أن الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها بقطع النظر عما يلحقها من مكان أو غيره، والغصب من حيث هو غصب منهي عنه بقطع النظر عما يلابسه من أفعال الصلاة. وعلى هذا تكون الصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة، فيمكن وجود أحدهما بدون الآخر قياسا على من صلى ولم يغصب أو غصب ولم يصلي. فكما أن من صلى ولم يغصب له أجر، ومن غصب ولم يصلي عليه الإثم، فكذاها هنا لأن الجهة منفكة. فإذا جمع المكلف بين الصلاة والغصب، أي صلى في مكان مغصوب، لم يخرجهما عن حكمهما في حال انفرادهما وهو الأمر بالصلاة وكونها طاعة، والنهي عن الغصب وكونه معصية، فيجب أن يثبت في الصلاة والغصب ما يثبت لهما منفردين، فالجمع بينهما لا يقلب حقيقتهما في أنفسهما، وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين. الدليل الثاني للجمهور أن السيد لو قال لعبده: خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار، فإن امتثلت اعتقتك وإن دخلت الدار عاقبتك، فخاط الثوب في تلك الدار المنهي عن دخولها، فإن العبد يعتبر مطيعا لسيده من جهة وعاصيا من جهة أخرى، فيحسن من السيد عتقه ومعاقبته في آن واحد نظرا للجهتين، حيث كان العبد مطيعا من جهة امتثال أمر سيده وهو خياطة الثوب، فيستحق العتق من السيد على ذلك، وكان عاصيا من جهة دخوله للدار المنهي عن دخولها فيستحق العقوبة. وإذا ثبت ذلك هنا فكذلك الصلاة في الدار المغصوبة، لأن المكلف جمع بين الصلاة وكونها في الدار المغصوبة، كما جمع بين خياطة الثوب ودخول الدار المنهي عنها. الدليل الثالث للجمهور على جواز أن يكون الشيء الواحد بالعين حراما واجبا من جهتين، استدلوا بقولهم: لو أن مسلما رمى سهما واحدا إلى كافر، فمرق السهم من الكافر وأصاب مسلما فقتله، يثاب ويملك سلب الكافر من جهة قتله كافرا محاربا لإعلاء كلمة الله عز وجل، وقد أمره الله تعالى بذلك، ويستحق سلب هذا الكافر الذي قتله، ويعاقب هذا المسلم الرامي للسهم لأنه قتل مسلما وقد نهى الله سبحانه عن قتله، فيدفع الدية لأنه قتل خطأ. فهذا فعل واحد عوقب وأثيب عليه في نفس الوقت، وذلك لتضمنه الأمر والنهي من جهتين مختلفتين، فهو مأمور به من جهة قتل الكافر المحارب، وهو منهي عنه من جهة قتل المسلم من غير قصد. فإذا ثبت ذلك فالصلاة في الدار المغصوبة مثله، لأن المكلف جمع بين الصلاة وكونها في الدار المغصوبة، كما جمع بين قتل الكافر المأمور به وقتل المسلم المنهي عنه. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المذهب الأول في هذه المسألة، وهي هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا من جهتين مثل الصلاة في الدار المغصوبة. وقد ذكرت المذهب الأول وهو مذهب الجمهور بجوانب ذلك، وذكرت أدلتهم. وقبل أن أختم هذه الحلقة، يسرني أن أشرف أسماعكم ببعض الأبيات التي ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله في نظم بعض مسائل الحرام. يقول رحمه الله تعالى: فالترك للحرام إن تعذر إلا بترك غيره حتم يرى، فحرمت منكوحة إن تلبسي بغيرها أو بت عين ونسي. مطلق الأمر عندنا لا يشمل كرها ففي الوقت الصلاة تبطل، أما الذي جهاته تعددا مثل الصلاة في مكان اعتدى فإنها تصح عند الأكثر ولا ثواب عندهم في الأشهر، وقيل لا تصح لكن حصل سقوطه والحنبلي لا ولا. ومن من المغصوب تائبا خرج آت بواجب وقيل بحرج، وقيل في عصيانه مشتغل مع انقطاع النهي وهو مشكل، وساقط على جريح قد قتل إن لم يزل وكفؤه إن انتقل، قيل أدن وقيل خير، والإمام لا حكم والحجة حول الوقت حرام. ونظرا لأن وقت هذه الحلقة انتهى، فسأواصل الحديث بإذن الله في الحلقة القادمة في المذهب الثاني في هذه المسألة مع أدلته وبيان الراجح بإذن الله. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله وأترككم في رعاية الله وحسن كلاءته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أضواء على علم أصول الفقه.
يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن تيمين في منظومته المتميزة في علم أصول الفقه: وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولا فمن تفته يحرم الوصولا.
أضواء على علم أصول الفقه. برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى. البرنامج من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.